الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد رحمة الله إني أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في أتم صحة وعافية، أن تكون على ما يحب الله ويرضى، ونجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحب أن أعتذر عن المرة السابقة حيث أنني كنت مسافرا وبذلت وجهي في الحقيقة في الاتصال بكم لترتيب الاتصال بي في المكان الذي أكون فيه، لكن الحمد لله وما قدر الله فعل. وأظن أن انتهينا عند قول المؤلف أو ما قرأنا مقطع جديد.
نعم
تفضل يا أخوة. أظنه وصلنا عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما تسليما مزيدا.
نعم
تكلمنا عن الصلاة والسلام على غير رسول الله، وقلنا أن الراجح فيها هو القول الوسط من أقوال أهل العلم، وهو جواز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه المداومة، لا على وجه المداومة، كلما ذكر صلى عليه صلي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وآله فقط هم الذين يلتزم الصلاة والسلام عليهم. وقلنا الصحابة بعد ذلك في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، كما قال المؤلف هنا دخل ذكر الصحابة متأخرا بعد القرون الأولى، وذلك لما ظهرت بدعة سب الصحابة على المنابر. وأما خرجت هذه البدعة لما تولى الروافض رحمهم الله بلاد المسلمين، أصبحوا يلعنون أبو بكر وعمر على المنبر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قابلهم أهل السنة بأن نصوا بالصلاة على الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وإلا الأصل أنه لا يلتزم ذكر الصلاة على أحد التزاما دائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. ولذلك أقرب للسنة عدم التزام إكمال الصحابة كل مرة يصلى بها على رسول الله، إنما يفعل هذا أحيانا وذلك أحيانا، والأمر فيه أهو من غيره. أما أن يقال فلان كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وهكذا، أو قال هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. انتظر القرش.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نعم
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبالمناسبة الذي قارئنا أو الذي يقرأ يستحسن إذا بدأ القراءة أن يبدأ بقوله قال المؤلف ويعرف بالمؤلف، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو إذا كان معروفا يقال قال المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه من حقه علينا أن نترحم عليه وأن نستغفر له، إن نحن نستفيد من علمه، فلا أقل من أن نسأل له المغفرة والعافية، وأن نسأل الله له الجنة، قدس الله روحه في جنة النعيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا يستحق للقارئ أن يبدأ بالبسملة وبالحمد لله وبالصلاة والسلام على رسول الله ليحصل له البركة في قراءته ويحصل البركة من قراءته أيضا، الناس ينتفعون بها، إن هذا من السنن التي درى عليها أهل العلم في قراءة مصنفات العلماء. المقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأما بعد فإن يؤتى بيان الدلالة على الشروع في المقصود، وكان النصوص الذي يستخدمها في خطبة الحاجة، فهذا يعني الباسي أو هذا المؤلف قد تضمن اعتقاد الفرقة الناجية لقيام الساعة أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية هي المعنية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ: وهي الجماعة. وهذا الحديث قال الإمام الترمذي رواية عبد الأمين بن العاص هذا اللفظ، وتحقيق هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، وجاء في طرق كثيرة أيضا نص على تصريح الأئمة في الكفار كالإمام أحمد والإمام العراقي في تخريج الأشياء والحافظ بن حجر العسقلاني وغيرهم من أئمة العلم. وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم. وقولها الفرقة الناجية من النجاة أن هذه الفرقة تنجو من تلك الفرقة التي تدخل النار، كلهم في النار إلا واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار لا يعني أنهم يخلدون في النار، وإنما هم مستحقون للعذاب غيرها من سائر المعاصي والذنوب التي تستوجب العقوبات. فإن الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أهل البدع ليسوا بمخلدين في النار، وإنما البدعة هي من جنس المعاصي والذنوب. إن كانت البدعة بدعة تؤدي بالإنسان إلى الردة عن الإسلام، هذه يكون صاحبها حكم وحكم مرتد. وأما كانت هذه البدعة بدعة تؤدي لصاحبها إلى نوع من أنواع كبائر الذنوب والمعاصي، إن لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، بل يبقى صاحبها عاصيا، يبقى مسلما لكنه عاصي لله تبارك وتعالى. وقوله الفرقة الناجية المنصورة، قد جمع هنا وصف الفرقة، قد جمع لها أو قد وصفها بوصفين بقوله الناجية والمنصورة، جمعا بين الأحاديث التي وردت في هذا الباب. واعلموا أن الفرقة الناجية المنصورة هذان الوصفان وهما النجاة والنصر هما وصفان شيء واحد، بمعنى أن الفرقة الناجية والفرقة والطائفة المنصورة هي من باب المغايرة في الوصف لا المغايرة في الذات. كما نقول بقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لله عليكم، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الدعوة إلى الخير؟ نفس الشيء، لكن هذه يسمونها العلماء مغايرة في الوصف. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فما جبريل إلا ملك. ولكن كل مرة يرد في هذه المغايرة في الوصف يقصد به التنبيه إلى معنى يرعب. فقلت هنا نبه إلى أن الجبرية هو المقصود بعداوتهم. طبعا يعني عداوة اليهود للجبرية بنصب عليه. ولا يلزم من هذا أن يقع ولا يكون معنى أن جبريل بغير الملائكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة وصفة بأنها منصورة. وقوله تأمل إلى قوله طائفة أقل عددا من قولنا فرقة. وقد فهم بعض أهل العلم من هذين اللفظين أنهما جماعتان مختلفتان، وأن المنصورين أي أخص من الناجين. والذي يظهر لي والله أعلم من كلام أهل العلم، إذ لم أجد أحدا من أهل العلم المتقدمين قد نص صراحة على هذا التفسير، إلا أنه يفهم من مجموع كلامهم ومجموع النصوص التالي. الأول أن الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة وهي الطائفة المنصورة. الثاني أن قولنا الطائفة المنصورة، إذ النصر يا إخواني لا يكون في الأمة إلا بسبب. فنصر الأمة سواء نصر السيف والسنان والدولة أو نصر الحجة والبيان، نصر السنة وإظهارها، هل كل أحد يقوم به؟ إنما نصر الدولة والسنان وظهور أهل الإسلام على أهل الكفر بقوة يكون مرده بحقيقة إلى الأمراء الذين يقومون بإقامة العدل وإقامة شريعة الله عز وجل في الأرض، والمجاهدين في سبيل الله والذين يقاتلون يضربون في الأرض يبتغون وجه الله بهذا القتال. فهؤلاء طائفة منصورة، بمعنى أنها طائفة ناصرة للأمة، فبهم يحصل النصر، وهم أخص من مجموع الأمة كلها. ليس كل الأمة يقاتل، وليس كل الأمة بالأمة بالإمارة والقيادة. وكذلك إذا جئت للنصر الآخر وهو النصر العلمي، فإن الذي ينصر الإسلام بذب البدع والمحدثات وإظهار السنن والواجبات إنما هم العلماء، فهم أخص من مجموع الأمة. العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله أخص من مجموع الأمة الذين ليسوا كذلك. فهؤلاء الطائفة هم المنصورة، بمعنى أنهم هم الناصرة. لكن إذا قام أهل العلم بهذا العمل وأهل الجهاد بهذا العمل والأمراء الذين يحكمون شرع الله بهذا الأمر، هل هم فقط الذين ينصرون أم الأمة كلها؟ الأمة كلها تنصر، فيعملوا عملا، وحينئذ تكون الأمة منصورة، وإن كان السبب لنصرها طائفة منهم. وكذلك الأمة ناجية، بمعنى أن جميعهم ينجون، والمقصود أنه لا ينجو إلا من كان على اعتقاد سليم. وهذه لفتة جميلة بدأ بها المؤلف رحمه الله عقيدته لينبه إلى الطريق الذي به تحصل السعادة في الآخرة، ولا تكون السعادة في الآخرة إلا بالنجاة من النار، ولا فلاح في الدنيا إلا بالنصر والظهور والعزة في الحياة الدنيا، ولا عزة بذم هذا الاعتقاد. فبين رحمه الله الحاجة الملحة إلى فهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، إذ هو سبيل النجاة وسبيل النصر. وكأنه يناجي رحمه الله طرائق النجاة وطرائق النصر أن هلموا إلى هذا الاعتقاد واعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه سبيل النصر وسبيل النجاة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم أتى بالبدل وهو قوله: الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قبل هذا الله إلى قيام الساعة قد سبق الكلام عن كيفية النص إلى قيام الساعة، وهو أن النص قلنا أنه قد يعنى به النصر الذي هو نصر السلاح والقوة والغلبة والدولة، أو نصر بالحق والسنة وظهوره، فإن الأول قد يتخلف في بعض الأزمان وبعض الأمكنة، وأما الثاني فإنه لا يتخلف أبدا، بل هو منصور بالشريعة والدين منصور من هذا الوجه إلى قيام الساعة. ومن الوجه الآخر ينصر بإذن الله، وستكون العزة والغلبة لأهل الإسلام. قول أهل السنة والجماعة: السنة المراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. وقول الجماعة مأخوذ من الاجتماع، وأصل الجماعة باللغة من تضام الشيء، إذا تضام الشيء اجتمع. والسنة في اللغة تعني الطريقة والسيرة، حسنة إن كانت أو سيئة. قول صلى الله عليه وسلم: سنة حسنة ومن سنة سيئة. فهي طريقة تتبع ومسلك يتبعه الإنسان. أهل السنة والجماعة يراد بذلك التركيب هو بيان اعتقاد السلف الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم. وهذا اللفظ أول من يعرف عنه استخدامه لفظ أهل السنة والجماعة هو ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. واقتران لفظ السنة بالجماعة اقتران سليم صحيح، إذ يا إخواني الطريق إلى الاجتماع، الطريق إلى حصول التوافق بالقلوب والآراء واجتماعها واجتماع الكلمة ووحدة الصف، هو بطريقة السنة وعلى طريقة السنة. ولذلك قرنت البدعة بالفرقة، فيقال أهل البدعة والفرقة، وقرنت السنة بالجماعة لأن أهلها يجتمعون عليها ولا يتفرقون. وقولنا أيضا: الجماعة تعني في نصوص الشرع، أو تطلق في نصوص الشرع على معنيين يحتملان جميع ما تحتها من المعاني، ما تحتهما من المعاني التي وردت والإطلاقات التي جاءت في نصوص الشرع. الأول: الجماعة العلمية، والمراد بها هو الاجتماع على طريقة أهل السنة واعتقادهم ومسلكهم بهم أعني بهم الصحابة رضوان الله عليه. ومن ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه باستماك الحنفي اليمامي الكوفي: يا حنفي الجماعة الجماعة، يعني الزم الجماعة 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 الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. فما سمعت قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فأوجب الله علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف. فبين الله ولا تفرقوا، إذا إذا لم نعتصم ماذا يحصل؟ نتفرق. إذا لم نعتصم بحبل الله، وحبل الله هو الإسلام، والمراد به هو الطريقة التي جاءت بها التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيل. وهذا واضح دليل بأن السنة طريقة اتباعها واتباع طريقتها هي التي تعصم الإنسان من الضلال والافتراق، واتباع البدع هو سبيل الافتراق. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ما استبقوا في شيء، ليسوا على طريقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لم يكن الله ليجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وعند الترمذي رواه الترمذي وفي إسناده مطال، لكن هذا حديث أسفل جماعة من أهل العلم، وأظن الشحناصة أيضا صححه في تخريج الكتاب السنة لأبي عاصم. وأعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرار الترمذي في صحيحه في سننه، والحاكم في مستدركه وصححه وعقب ذلك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن فذلك المؤمن. وأيضا في الحديث معروف ومشكور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب أسناني، والمارق من الدين التارك للجماعة. والمارق من الدين التارك للجماعة نفس الشيء، لأن لا هو أن المارق من الدين شيء والتارك للجماعة شيء آخر. لماذا؟ بعض أهل العلم قال أن هذا التارك للجماعة شيء والمارق من الدين شيء آخر، وهذا لا يصح. طيب لماذا؟
تصير أربعة.
أربعة، أحسنت. الإنسان قال لهم: ليش تأتي أحد؟ ده معناه المارك من الدين تاكي كما شيء واحد. جميل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت، أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، إلى أن قال في أمتي: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذا المقصود بهذه الجماعة هم إيش؟ من كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا الجماعة تطلق في نصوص الشرع ويقصد بها الاجتماع الحسي، الاجتماع الحسي، وهو يتمثل في أمور: أولها وأظهرها اجتماع المسلمين بالبيعة على إمام مسلم ممكن، في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل فقلت وما دخلوا؟ قال قوم يحكمون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم يعاد على أبواب جهنم ومن أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم هذا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الجماعة هنا تختلف عن الجماعة المعاد السابقة قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام وهذا لا يمكن أن يكون بمعنى الأول أن هذه الجماعة التي هي معناها الطريقة جماعة طريقة جماعة في أهل الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي لا يمكن أن تكون معدومة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يعني الجماعة مش من عند البيعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وأيضا الجماعة واضحة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة أشد كبرا فمات مات ميتة جاهلية وحديث أرهجة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وأيضا من حديث إخبار الأشهد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الحبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وهو برواية الترمذي والإمام أحمد والحاكم وصاحب ابن حبان وغير أهل العلم والمقصود أن هذه الجماعة هي معناها المجتمعون بالبيعة على إمام ممكن معنى كلمة ممكن يعني له دولة لا أن يجتمعوا بالبيعة على إمام ليس له ممكن وليست له دولة أو لا يجتمعون بالبيعة على رجل دون خليفة المسلمين لا لأن هذا لا يقال عنهم جماعة بمعنى الاشتراء الاصطلاحي الطبيعي الذي وردت في هذه النصوص ولذلك هذه النصوص أخطأ خطأ قبيحا من قاسها على الجماعات التي قد يشبهها بعض المسلمين في بعض بلادهم مثلا أن نجتمع نحن في هذا المسجد على أن نتعاون على الخير وأن نبذل أنفسنا للدعوة إلى الله عز وجل ونقول نجتمع على هذا الأمر ثم بعد ذلك بعد ما يقول أنا لا نواصل العمل معكم فأذهب إلى مكان آخر أو كذا فيأتي أحدهم فيقول يا أخي من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خرع رفقة الإسلام من عنق هذا غلط هذا ما يراد في هذه الجماعات الصغيرة كثرت كثر أغراضهم قلوا فإن تنزيل هذه النصوص على واقع غير مراد لها هذه غير مراد في هذه النصوص خلط قبيح وأيضا جاءت الشريعة بالحث على الانسوء على الاجتماع عموما والتعاون على البر والتقوى ولكن هذه الجماعة لها معنى يختلف عن الجماعة التي هي بمعنى الطريقة المقيدة ذات الرسوم والحدود والرؤساء والأتباع الطرق التنظيرية المشروعة لا يقصد بها هذا النصوص الشرعي، ولا يستدل بمثل هذه النصوص على جواز العمل الجماعي. أيضا هذا مما أخطأ فيه بعض إخواننا استدلالا منهم بمثل هذه النصوص على مشروعية العمل الجماعي، ومشروعية العمل الجماعي لا تحتاج إلى هذه النصوص، لأن مشروعيتها واضحة ظاهرة لا يستدل عليها بهذه النصوص، فإن هذا استدلال غلط والمستدل عليه صحيح. فإن العمل الجماعي بمعنى أن هناك أناس يجتمعون على خير ويتعاونون على خير كالجمعيات الإسلامية مثلا ونحوها، هذا لا شيء، ولسنا بحاجة إلى نصوص الإمامة التي وردت الإمامة ونزلت على أحكام الإمامة أن تنزل على واقع مغاير. ولذلك لما حصل هذا الخلط لم يكن لهذه النصوص معنى عند كثير من الناس ولم يفهموا المراد بها، والمراد أن جماعة العلمية باقية دائمة إلى آخر الزمان، كأنها الطائفة المنصورة والشرقة الناس إلى قيام الساعة. اثنين، أنه لا يجوز التخلف عن هذه الجماعة العلمية لأي سبب من الأسباب، بل يجب لزومها في كل زمان ومكان. ثلاثة، أن هذه الجماعة العلمية لا يشترط لها كثرة ولا قلة، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود. ولذلك قيل إلى لبعضهم من هو السواد الأعظم في هذا الزمان؟ فقال زيد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. قلت واحد، لكنه في تلك الديار هو الذي على السنة، فهو السواد الأعظم الذي يجب لزومه علما وفكرا واعتقادا. واضح؟ ولكن هذا الجانب يلزم. الرابع، أن الخارج عن هذه الجماعة يسمى مبتدعا أو مرتدا. الخامس، المخالف لهذه الجماعة أحكام أهل البدع والمرتدين. بخلاف الجماعة العلمية العملية التي هي الاجتماع على الإمام بالبيعة، فإن هذه قد تتخلف وتعدم في بعض الأزمان والأماكن، كما في حديث حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا أزمان. الثاني، أنه لا يجب على عموم المسلمين في كل مكان لزوم هذه الجماعة إذا قامت في قطر دون آخر، يعني قامت في بلد دولة إسلامية، لا يلزم على كل من في البلاد الأخرى أن يصاعوا لها ويلزموها. إذا حصل هذا طيب، لكن إذا ما حصل ما يلزمهم الله بهذا. بخلاف الجماعة العلمية لا تستطيع الحدود ولا الجغرافية ولا غيرها. أن هذه الجماعة لا تقوم أيضا إلا بالقوة والغلبة والكثرة والإمامة والتمكن. أن هذه الجماعة الخارج عنها يسمى طاغيا أو محاربا، وأحكام المفارقة لهذه الجماعة أحكام البغاة والمحاربين. وهذا باب من العلم يا إخواني مما ينبغي لطالب العلم أن يفقه مسائله ويعلمها، أعني مسائل الاجتماع، وهي من أصول أبواب الاعتقاد التي قد تغافل عنها كثير من المسلمين للأسف، وجاءنا كثير من أحكامها. وهذا من الخطأ والغلط، فالواجب أن الإنسان يتدبر هذه الأبواب العظيمة في الدين، يعني أبواب الاجتماع ورسوم الجماعة، سواء الجماعة العلمية أو الجماعة العملية. ومن المعاني التي جاءت في الشريعة أيضا أن ترجع الجماعة في العملية غير قضية الاجتماع بالبيع على إمام ومكة في الأرض خليفة للمسلمين. يعني في الواقع يعني هذا مثلا قد لا يجسر، أو قد لا يوجد للمسلمين مثل هذه الصورة في أكبر بلادهم وعمومها، ولكن توجد هناك جماعات أخرى تتعاون فيما بينها للدعوة إلى الله وتتعاون فيما بينها على بذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون بين على خدمة المسلمين وإنقاذهم وبذل المال والناس إلى الحاجة والملهوف، والسعي على الأرملة والمسكين، وهكذا هذه الجماعات العملية. لأن لزوم هذه الجماعات من المستحسن في الحقيقة، ومما ينبغي الحث عليه، ولكن ينبغي أن يكون هذا اللزوم من باب الاجتماع المطلق الذي ليس فيه حدود أو قيود أو رسوم من جنس ما يوضع في لزوم الجماعة العملية، يعني المجتمعين بالبيعة على إمام مبايع ممكن في الأرض. وهناك مسألة أخرى هو أو هي هذه المسألة، بعض الناس يستفسر ويقول لماذا نطلب هذه الأسماء أهل السنة والجماعة؟ نشتهي نقول نحن المسلمون بس أهل الإسلام، هو سماكم المسلمين، بالتالي نقول أهل السنة والجماعة، ونستبدل اللفظ الذي جاء في القرآن بألفاظ محدثة مبتدعة، هكذا يقول بعض الناس. وإذا فتحنا هذا الباب إذا نفتح باب لأي اسم آخر، وبهذا تحصل فرقة بين الأمة، يقولون إذ يأتي آخر فيقول أنت من أهل السنة والجماعة، أنا من أهل السلف الصالح، وثالث يأتي فيقول إذا كنتم أنتم أنت أهل السنة والجماعة وأنت أتباع من أهل السلف الصالح فأنا من أهل الحديث، ثم يأتي واحد يقول أنا من أهل الفقه، وآخر يقول أنا من أهل الدعوة، وآخر يقول أنا من أهل الحسبة، وآخر يقول أنا من أهل التبليغ، وآخر يقول أنا من أهل الجهاد، وهكذا تصبح المسألة كما يقال قيس الرئيس، وتصبح أمة متفرقة. الطريق أننا نسد هذا البحث، نحن نقول ينبغي أن يفهم ويفقه المراد لمثل هذه الإطلاقات، فإن هذه الألفاظ وهذه الأوقات الشرعية نشأت لما نشأت البدع في الإسلام، فتعدد شرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام، كان لابد لأهل الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل البدع والانحراف في هذه العقيدة، فظهرت من ذلك أسماءهم الشرعية المستمدة من الإسلام، المستمدة من الإسلام، فظهرت مثل هذه الألفاظ، مثلا ظهر لفظ أهل السنة والجماعة مفارقة لأهل البدعة الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وأهل الفرقة من الخوارج والروافض وغيرهم الذين فارقوا جماعة المسلمين، وفي أهل السنة والجماعة، وخرج من القول أهل الحديث، وأهل الحديث يطلق ويقصد به أصحاب العقيدة الصحيحة، كما جاء عقيدة أهل الحديث لا يقصد به المشتغل بعلم المصطلح، إذ كما لا يخشاكم من أئمة الأشاعرة وبعض المنتسبين إلى سلف الضالة من هم من المشتغلين في الحديث، فهم ليسوا من أهل الحديث بمعنى ليسوا من أصحاب العقيدة أهل الحديث، ولا يراد به المشتغل بالمصطلح والرجال وعلوم الحديث، لا، المقصود بأهل الحديث يعني الذين هم على عقيدة أهل الحديث، لأنهم التزموا الاعتقاد بكل ما جاء في الأحاديث، مخالفة لهؤلاء الذين كانوا يردون الاستدلال بالأحاديث ويطعنون بها ويقبلون السنة. ولذلك لما قيس مسلم لما قالت هذه المرأة لعائشة رضي الله عنها قالت لها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة إذا كانت إحدانا في حيضها. قالت لها عائشة قالت أحرورية أنت ليش روية يعني أنت من أهل الخوارج من الخوارج يسمون حرورية نسبة إلى بلد اسمه حروراء بنأتي إن شاء الله إلى ناشد إن شاء الله في كلامي عن الخوارج أن نبين ما يعني كيف نشأت هذه الفرقة إلى بلد منطقة اسمها حروراء لجوا إليها بعد قصة التحكيم المشهورة ونسبوا إليها. قالت حرورية أنت لأن الحرورية لا يقبلون السنة ولا يحتجون بها ولا يعتبرون بها. كانت علامة عليه. المقصود أن المراد بهذا الحديث هم الذين يتبعون الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون كل ما جاء في السنة. وكذلك قولنا الحنابلة فإنه يراد به عند أهل العلم إطلاقا الأول أتباع مذهب الإمام أحمد كما نقول الشافعية والمالكية ولكنه يطلق عند المتقدمين من الأئمة الحنابلة ويراد بهم الذين هم على عقيدة الإمام أحمد ولا يراد بهم الذين هم على فقه الإمام أحمد على طريقة في الفقه ومسلك الفقه ولكن على طريقة في الاعتقاد. فيقال الحنبلي بمعنى أنه سليم الاعتقاد. ومن هذا قوله الشافعي مذهبا شيخ الإسلام الحرمي أنا حنبلي ما حييت وإن أمر فوصيتي للناس أن يتحملوا. يقصد أن يسلكوا طريقة الاعتقاد التي سلكها الإمام أحمد. وما هي طريقة الاعتقاد التي سلكها الإمام أحمد؟ هي اتباع الكتاب والسنة. لذلك كانوا ينظرون في حرف القرآن فيقولون قل فيقول هل عندكم نص من كتاب الله أو مثل كتاب الله؟ لا أتعدى ذلك. هكذا يقول لا أتعدى ذلك. وسجن وضرب وعذب السنين الطويلة من أجل هذه الكلمة. أن يقول لا تعالى معه الكتاب والسنة ليكبح مع الله أتته البدع فأباها وأتته الدنيا فأباها فكان إماما في يقتلى به. وكذلك قال العلماء هذا الرجل على طريقة السلف فيقال السلفي الذي ينسب إلى طريقة السلف وهم الصحابة. ومن ذلك قول الإمام الذهبي في كتاب علم النبلاء عن الإمام الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا جدل ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا يعني أنه يتبع الطريقة. إذن هذه الألفاظ والمصطلحات التي خرجت إنما يقصدون بها التمييز. وقد خرجت هذه الأسماء حينما انتشرت الأشعرية إلى أهل السنة والجماعة وقالوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة أو الماتريدية أو قال بعضهم أهل السنة والجماعة الأشاعرة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. غلط. لما حصل هذا الخلط احتاج الناس الى ان يميزوا فقيل هؤلاء اهل الحديث وهؤلاء على طريقة الامام احمد في العقيدة وقيل هؤلاء على طريقة السلف الصالح وغير ذلك. اذا هذه الاسباب التي جعلت علماء اهل الاسلام يطلقون مثل هذه الاصطلاحات أو مثل هذه الألقاب على جماعة المسلمين المتمسكين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال حينئذ فهل هذا يأذن لنا بفتح الباب؟ فليقال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وهذا ينتسب إلى كذا. فيقال مثلا ما الجميع يسمع يقال هذا مثلا من التبليغ أو هذا من الإخوان المسلمين أو هذا من الجهاد أو هذا من كذا أو هذا من كذا. هل هذا يجوز ويشرح هذه النسبة؟ طبعا ليس المقام هو الكلام على كل اسم، ولكن نحن نضع قاعدة التي تضبط هذا الباب، وهو أن هذه النسبة إذا لم تكن إلى معنى بدعي أو طريقة بدعية فلا بأس بها. الرجل قال أنا أشعري، أقول ما يجوز هذه النسبة، لأن من عقائد الأشاعرة عقائد باطلة. واضح؟ لو قال رجل أنا أريد أن أطلق على نفسي الصوفية، أنا فلان الصوف، أقول ما يجوز، أن التصوف لفظ دخلت فيه معاني البدعة. أو الشيء يقول أنا من شيعة ثاني، أقول هذا اللفظ لا يصح. وهكذا لا يصح مثل هذا المسلك إذا كانت أو أنصار السنة أو ما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة التي نسمعها في الساحة الإسلامية. يبقى أن نقول هذه الأسماء جميعا كلها بلا استثناء من جميعها، سواء قولك على السنة والجماعة أو على طريقة السلف الصالح أو على الحديث أو من أنا من جماعة كذا أو من كذا، هذه نسبة أو أنا نسبتي إلى كذا أو ذاك، فإن هذه الأسماء يا إخواني يجب أن لا تكون معاقد للولاء والبراء أو ألوية للموالاة والمعاداة، بل لا يكون الذم والمد والحب والبغض إلا على مثل الأسماء التي نص عليها القرآن والسنة، الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. فلا يمتحن الناس بأي اسم من الأسماء المحتبة ولا يمتحنون به. لا يؤتل الرجل فيقال أنا أبني ولائي ومعاداتي وحبي وبغضي على أن هذا الرجل يقبل أن ينتسب أن يكون من أهل الحديث أو لا. لا، إنما أنا أحاكمه بالسنة والإسلام والإيمان. هل أنت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت على طريقة السلف الصالحين؟ لا أحاسب إلى الأسماء المتأخرة. ولهذا تعلمون أن هذا يقضي على تلك المسألة التي يظن وجودها مع وجود مثل هذه الأسماء. وإن كان كلامنا في الأسماء فليس هذا دليل على تسليمنا بصحة المسميات، فهذا باب آخر له كلام آخر. ولكن المراد أن هذه الأسماء عموما لا يجوز امتحان الناس بها ولا عقد الولاء والبراء عليه، بل لا يمتحن الناس إلا بما في القرآن والسنة، باسم الإيمان والإسلام والسنة والبدعة والكفر والنفاق نحو ذلك من الأسماء. فهذه تتعلق بقولنا أهل السنة والجماعة. ثم قوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن اعتقاد أهل الفرقة النافية هو هذه الأركان، يدور على هذه الأركان، هو يدور على هذه الأركان بالجملة. إذا هو يشمل مسائل أخرى أيضا. هذه الأمور الستة التي وردت في حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب الذي المشهور المعروف عندكم جميعا، لما جاء شكل أعراب رسول أعرابي وسأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالله بعد الموت وبالقدر خيره وشره. وهو أول حديث فتح به الإمام مسلم صحيحه. وقوله طبعا سيأتي إن شاء الله بيان هذه الأركان بالتفصيل. الإيمان بالله سيذكر بعض الجوانب تتعلق بالإيمان بالله، يرجع الكلام عليها في موضعها، ولكن نشير إلى أن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث، التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء وصفاتها، وملائكته الملائكة ثم هلك وأصله مألة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وهم من خلق الله خلقهم الله من النور كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم يسبحون الليل والنهار لا يسبحون، وهم خلق عظيم مالوا بالعظم ولهم أشبال كثيرة يطول المقام للحديث عنها أو يقصر المقام عن الحديث عنها. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الملائكة التي ورد أسماؤهم أو أوصافهم في القرآن الكريم، وأن نعلم أن الله عز وجل أوامره الكونية تنفذها الملائكة بأمره سبحانه وتعالى، فإن دار الله يقوم بتنفيذها الملائكة، وهم لهم وظائف كثيرة وأحوال كثيرة لعلكم تعرفون طرفا منها. والكتب جمع كتاب، والكتب هو الجمع والضم، والمراد به ذلك الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وصحف إبراهيم، والتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور على داود، والذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. ورسله الرسل جمع رسول، وقد اختلف أهل العلم في تعريف الرسول والنبي على أقوال كثيرة، أشهرها أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا القول تحققه أهل العلم، كأنه قول بتوريثهم له، لكون النبي الذي يأتي إليه رسالة ويؤمر بالتبليغ يقول هذا غير ممكن، إذ ما الفائدة من الشريعة التي ينزلها الله ولا تبلغ للخلق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الروح، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء مأمورون بالتبليغ كما هم يرثون هذه المهمة عن الأنبياء، هم يبلغون دين الله. والله وصف الأنبياء بأنهم مبشرين ومنذرين، وفي الحديث وفي نبيك الذي أرسلت، النبي يرسل للناس يخبرهم بدينهم ويعلمهم شريعتهم، وأن القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ غير ظاهر وبعيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي قد أتى مجددا بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل كانوا كلهم على شريعة واحدة، من تختلف طرائعهم، ولكن مثلا جاء موسى بشريعة وجاء عيسى بشريعة بشرائع مختلفة، وأما الأنبياء الذين كانوا بينهما فإنهم على ما كان عليه الرسل من قبله، فهارون نبي وليس برسول لأنه كان على شريعة موسى. وهذا القول أيضا قول غير صحيح بأدلة كثيرة، أولها أنه لا يوجد دليل على هذا القول، لا يوجد دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا من كلام الصحابة يدل على هذا القول، فإن قالوا هذا القول قد قلناه باستقراء النصوص ومعرفتها، قلنا له هذا غير صحيح، وهذا استقراء غير دقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أول الأنبياء قال آدم، فيكون آدم مجددا لشريعة من؟ ولأنه لا يوجد ضابط يستطيعون أن يضبطوا به مسألة أتى بشريعة جديدة، يعني أتى بشريعة جديدة كلية أحكام تماما تختلف كما أتى من صفر بأحكام تختلف الأحكام ليس، أم أنه فقط لو يأتي تغيير واحد فقط أم بمسألتين أم بثلاثة أسرع من يضبطوا هذا. أيضا أن عيسى أن يوسف عليه السلام سماه الله في القرآن رسول، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ويوسف عنده نبي، والله عز وجل ما فرق في القرآن بين الأنبياء والمرسلين، بل إن الله عز وجل في القرآن يطلق على الأنبياء لفظ المرسلين ويطلق على المرسلين لفظ الأنبياء، ولم يثبت نص القرآن والسنة التفريق، والله عز وجل قال في بني إسرائيل الذين ضربوا بهم المثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تبين الله أن الذين أرسلهم إلى بني إسرائيل رسل، ولذلك الذي يتأمل نصوص القرآن والسنة يجد أنه يجد أن هذا التفريق غير واضح.
يا شيخ ما مدى صحة حديث أن عدد الأنبياء كان
سبعين؟ فإن قيل ما هو القول الذي يظهر في هذه المسألة، القول الذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا فرق بين النبي والرسول، وأن النبي والرسول مجرد مغايرة في الوصف كما سبق، مرة يوصف بأن النبي ومرة يوصف بأن الرسول، أما في النهاية النبي هو رسول والرسول هو نبي، قالوا لا لا هذا لا نسلم لك به. فيقال لماذا؟ يقال لأن نصوص القرآن والسنة على خلاف ذلك على التفريق. أول دليل يستدلون به على التفريق الحديث الذي تفضلت بذكره، حديث أبي ذر الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه، وفي أنه سئل عن عدد الأنبياء وعدد الرسل تفرق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل وجعل عدد الأنبياء جمعا غفيرا. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته من نبي ولا رسول، فقال من نبي ولا رسول الواو للمغايرة، فغايرة بين النبي والرسول. وجواب عن ذلك أن قولهم في الآية من نبي ولا رسول ليس بظاهر، لأن هذه مغايرة في الوصف وليست مغايرة في الذات، كما سبق وأن قلنا قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وليس جبريل ولا الملائكة، كما أنه من نبي ولا رسول، رسول لازم يكون غير الملائكة غير النبي، وهو واحد من القرآن. وكثير جدا المغايرة في الوصف كثيرة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، يعني هذا المغايرة الذات في ذات حقيقة الشيء، إنما المغاير في الوصف. وكذلك استدلالهم بحديث أبي ذر لا يصح، لأن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والمتأمل في إسناد الحديث يجد أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والمقصود أن هذه المسألة ليست من مسائل العمل ولا من مسائل الاعتقاد التي يجب على الإنسان أن يعتقدها. هو لا يسألك يوم القيامة كما لا تعتقد ما هو تعريف الرسول وما هو تعريف النبي، ما يسألك يوم القيامة عن هذا. وهذه فائدة أحب أن أشير إليها، أن بعض الناس يقولون من قال لكم أن مسائل الاعتقاد مسائل مسلمة؟ مسائل الاعتقاد فيها اختلاف بين العلماء. ويعطيك أمثلة، ما اختلفوا في تعريف النبي والرسول، ما اختلفوا فيه هل رأى الرسول ربه أم لا، ما اختلفوا فيه، ويبدأ يعدد لك مثل هذه المسائل. واعلموا يا إخواني أن جميع المسائل التي تضرب بها الأمثلة في هذا الباب ليست من باب الاعتقاد، يعني مما يجب على المسلم اعتقاده. الله لا يسألك يوم القيامة محمد رآني أو لا، لا يسألك، ولا يسألك يوم القيامة النبي ما هو تعريفه والرسول ما هو تعريفه. هذه من مسائل علم العقيدة، مسائل العلمية التي تنشأ النظرية التي تكون فيها نوع من البحث النظري الذي هو مفيد أيضا لطالب العلم، ينمي فيه ملكات الاستدلال والنقد والدقة. لو كان ما في فائدة أبدا ما ذكرناه، ولكن يربي في طالب العلم كيف النقد والدقة العلمية مسائل العلم، ولكن لا يشدد في هذه المسائل. فإن من المسألة لا يستطيع عمل ولا ينبني عليها كبير أثر. واستدلوا أيضا بأن الله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من رسله، من قال على عدم التفريق، من أصل عدم التفريق، الناس يؤمن بهم كلهم. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتنبيه إلى إشارة بسيطة، وهي أن هناك فرق بين النبوة والرسالة، وليس هناك فرق بين النبي والرسول. النبوة مأخوذة من الإنباء، والرسالة مأخوذة من الإرسال، فإن الرسول ينبأ ثم يرسل، ولا يرسل إلا إذا نبئ. النبوة مرحلة والرسالة مرحلة، ولكن في النهاية يكون في إيش؟ كما تقول طالب العلم والعالم، إن طالب العلم يكون عالما، فليس يقول طالب علم، لكن هذه مرحلة وهذه مرحلة، أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا، فهو في حال يكون في حال النبوة، وفي حال يكون في حال الرسالة، ويوصف في هذا أو في هذا بمناسبة المقام. والله تعالى أعلم في الصواب. ثم قال بعد ذلك والبحث هو الأصل وهو مأخوذ من بعد نفسه، يعني إذا أثار وحرك، وأن الأجسام تطلب وتتحرك وتبعث يوم القيامة وقبوله، وذلك كما تفصل هذا في الكتاب. ثم قال والقدر من قولنا قدرت الشيء أقدره وقدرته وقدره، وقد رأى أيحط بمقداري وعلمت به، فإن شرع معرفه على وجه التفصيل المقداري على القدر. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله الكلام عن ومن الإيمان بالله الإيمان بما صلى به نفسه بكتابه العزيز فأخذي نامه رحمه الله تعالى. وإن شاء الله يكون هذا ما رحب إن شاء الله هذا الكلام الإسلامي يكون شرع لي اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مثل ما طلع عليكم يوم هذا نحكي كيف تنسى الله بها
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله
يوسف احنا بس الأول احنا بس جاء تفضل.
السلام عليكم يا ولد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على معرفة أمدني من جهة.
الله.
في الحقيقة عندي سؤالان مختلفان. السؤال الأول أواجه أحيانا مشكلة أن أقنع بعض غير المسلمين بأن اختلاف أسماء جماعات المسلمين الموجودين حاليا ليس من الإسلام، وأن الإسلام هو شيء واحد، ولكن اختلاف أسماءهم هو اختلاف اعتقادات توجهات خاصة بكل جماعة من الجماعات، ولكن لا يقنعهم هذا، فكيف أقنعهم بأن هؤلاء على نفس طريق الإسلام الصحيح، وخاصة وأن إذا دخلنا في بعض الجماعات وجدنا أن كل جماعة متمسكة بإطار وهيكل وقد تصل إلى بعض الطقوس أحيانا خاصة بهم، وإذا خرج الواحد منهم عنها فهو خارج عن هذه الجماعة. وأعني هذه الجماعات مثل التبليغ، الإخوان، الجهاد ومثل ذلك. فأرجع من مساعدة فضيلتكم في نوعين يعني في إعانتنا على توضيح ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بما أن السؤال قد خصص بهذا النوع من الجماعات الإسلامية، إنه عندي ولا ريب أن هذه الجماعات الإسلامية جميعا لها من الفضائل والمحاسن ما ليس لمثلي أن يتجاوز ولا أن يغض الطرف عنها، إذ أن لهم من المحاسن والمآثر ثاني خص منهما جماعة التبليغ والإخوان المسلمين الشيء الكثير لله الحمد في العالم الإسلامي من دعوة غير المسلمين والرد عن الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح القائمين على هذه الجماعات وأن يوفقهم لكل خير، ونجعلنا وإياهم من عباده المتحابين، ونجعلنا وإياهم من عباده المتبعين لسنة السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله تعالى أخبرنا مرة أن الشيخ تحسبه إن شاء الله من الشهداء حسن البنا قد جاءه، وكان يكثر الترداد عليه، وكان الشيخ إذاك في جماعة وكان رئيس جماعة نصارى السنة المحمدية أو نائبا فيها أو كذا، وكان يكثر من الترداد عليه، وكان يجعل أصحابه وأتباعه يأتون إلى مجلس الشيخ دخل مع عبد الرزاق وكانوا يحضرون درسه. أخبرني بهذا أنهم كانوا يحضرون درسه، فهذا إنما يدل على أن هؤلاء المتقدمين منهم كانوا على مسلك أقرب إن شاء الله إلى الإخلاص من كثير من المتعصبين، لأنه لا يعني أن الإنسان ينتمي إلى هذه الجماعة أو تلك أنه يحارب إخوانه أو أنه يشعر بشعور الاختلاف والفرقة بينهم. ولكن هذا هو أكبر دليل نستدل به للمسلمين على أن تعدد هذه الجماعات مثل هذه الشعارات وهذه الأساليب يوجد في نفوس أتباع كثير منهم في الحقيقة نوع من العزلة الشعورية من حيث لا يشعر أو من حيث يريد. تبني حواجز وجدر بينه وبين إخوانه فيحصل بذلك الفرقة. ولذلك النصيحة للجميع أن يلتزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان كان الإنسان مشتركة مع هذه الجماعة أو تلك يجب أن يكون مشتركة معها حدودها وقيودها سنة. كما لا يخفاكم فإن هاتين الجماعتين بالذات ما شاء الله ضاربة في الأرض، إذ لا تجد في مصر من الأنصار بل ولا تحت حجر من الأحجار أو في ظل شجر من الأشجار إلا واحدا منهم يدعو إلى الله. وهذا إن قال فإنما إن شاء الله يدل على أنهم يريدون الخير ويبذلون أنفسهم للدعوة، وإن كان توجد بعض الملاحظات أو بعض المخالفات أو بعض البدع إنها أيضا ستتناول وتختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا له أسبابه التي تحتاج إلى نفوس بالحقيقة متجردة تستطيع أن تسمع النقد وتتقبله. ولا أظن أن مثل مجالسنا هذه عقدة مثل هذا، ولكن المقصود أن الإنسان يتبع الكتاب والسنة ويتحراه مهما كان، سواء انتسب إلى جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو جماعة السلفية أو إلى غير ذلك. وبالمناسبة فالمقصود بالسلفية الأصل في هذا الإطلاق لا يطلق على جماعة لا أمير ولا هكذا، لقد قد يقوم بعض السلفيين أعني السلفيين الذين يتبعون طريقة الكتاب والسنة، فلا بد حينئذ أن يكون من جماعة التبليغ والإخوان سلفيين، بل هم بل بعضهم كذلك ولا ريب أنهم سلفيين بمعنى أنهم يعتقدون ويسلكون طريقة السلف. بل حتى أن الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى قال في مطلع دعوة إنها دعوة، وإن كان هذا القول محل النظر، لكنه قال أن دعوتنا دعوة سلفية مسلكة صوفية رياضية سياسية اجتماعية لا ذلك. المقصود أنه كان يريد أن يتبع ويسلك الجملة طريقة السلف الصالح، ولكنه جمع بين طريقة السلف وغير طريقة السلف لما قال الصوفية. من كان قصده بما أخرج له بعضه أنه قصد بذلك بمعنى أنه طريقة صوفية يعني أنه التعبد والزهد وكذا، إنما يعني ما أراد المعنى السيء للتصوف إنما أراد المعنى الحسن، وإني لاحظت أن الرجل على خير قد أفضى إلى ما قدم، ليس لا يشغل نفسه بالأموات والكلام عليه، إنما يشغل نفسه بالكلام عن بيان مذهب أهل السنة وطريقته. وأعلم يا أخي أنه إلى يوم الدين لن نستطيع أن نقضي على هذه الظواهر، ظاهرة الانقسام وجود الجماعات ووجود الاختلافات، لا يمكن، هذا قدر كوني، لكنه لا يجب أن نرضى به شرحا، نحاول أن نجتمع ونتوافق وننصح. ولذلك إذا فهم هذا المفهوم علم حينئذ أن الجماعات عموما تنقسم إلى قسمين، منهم ما هو يدور في فلك أهل السنة، ومنهم ما هو ليس في هذا الدائرة، إما قريب لها أو بعيد عنها، جماعات تشبيه الرفرف والقديانية أو فرق، فلقد يختم من ملة الإسلام. ومن يجتمع يدعى الناس إلى الإسلام ويكلم غير المسلمين عن الإسلام، لا يشار إلى هذه القضايا، وإن هو أتى بها يقال لا يعني لا يلفت النظر إلى ذلك، يقال أنت ما يدخل بهؤلاء. فإن العبرة في الدين لا العبرة، العبرة في الدين لا العبرة في الذين يلتزمون. ولو كان هذا الاستدلال الصحيح يا أخي كان يمكن يقول لك تذهب بعض المسلمين يشربون الخمر ويبيعون ويقترفون الزنا، أليس لا يدل على أن الإسلام غلط؟ ولا يدل على أن الإسلام لا يدعو إلى الوحدة إذا كان هناك جماعات؟ لا، ويقال له أن جماعة الإخوان جماعة التبليغ مثل هذه الجماعات كلها من أهل الإسلام بالغيب ومن القائمين بالدعوة ويحملون هم الإسلام والدعوة إلى الله. طيب العكس هو يقويك إلا تعالوا صير إخواني ما أدري.
هم يثيرون نقطة أن حينما نقول لهم أن يعني في المسيحية هناك البروتستانت والكاثوليك،
لا 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 غلط،
فيردون علينا بأن عندكم أيضا جماعات كذا وكذا وكذا.
هو شيء غلط، لا يكفى هذه الجماعات، كلنا إخوة في الله، كلنا أحبة، قلوبنا مجتمعة. ليس هناك بعض الاحتلالات، بعض المناطق، لكن أما البروتستانت، أما الكاثوليك يكسرون الأرثوذكس، الأرثوذكس يكسرون البروتستانت، والكاثوليك يكسرون هؤلاء، هم يكسرون بعضهم بعض، هذا دين وهذا دين، هذه عقيدة وهذه عقيدة. هذه إخوان ما عندهم عقيدة، فيعتقدون في الله غير ما نعتقد، أنا أعتقد في الله غير ما أعتقد. التبليغ أو الجهاد أو كذا لا، كل أعتقد إلى واحد أبي واحد وطريقة واحد، إنما الاختلاف قد يكون محض اجتهاد لبعض القضايا في أساليب الدعوة واضح؟ هذا الخلاف، وبالخلاف خلاف في مسائل البدع، أنا أراها بدعة وقد أراها بدعة، وأنها نفس من المستحضرات، يستلمون من خلافهم هل مريم إله ولا لا؟ هل الله هو الله؟ هل عيسى هو الله؟ تعالى الله عما يقولون، أو أنه ثالث ثلاثة؟ هل الروح القدس إله أم لا؟ هذا خلاف الكفرة النصرانية. أما المسلمين لا حاشا وكلا، والجماعات الإسلامية ليس خلاف بينها خلاف في مسائل الدين الكبرى أبدا، حاشا وكلا. الاختلاف أبسط من ذلك بكثير بكثير. لا ليس بالمقابل، ولا ينبغي أن تنتبه إخواني أنكم في هذه البلد في أمريكا، ينبغي أن لا تجعلوا هناك فرق بينكم جميعا، فإن أجعلوا هذه الدعوة للجميع، طبعا لمن ينتسب إلى جماعة التبليغ أو الدعوة أو الإخوان أو ينتسب إلى طريقة أهل الحديث أو إلى طريقة أهل الفقه أو من كان مالكيا أو شافعيا أو أي طريقة من الطرق، أن يجب أن يتعاونوا على الدعوة وأن يضعوا يدهم في يد بعض، وأن يتعاونوا في الدعوة، وأن يتعاونوا في الحفاظ على هوية المسلمين في هذه البلد، وأن ينشغلوا بذلك أيضا الشراج، وأن يتغافلوا عن كثير من القضايا التي قد يصلح أن الإنسان يبكيها وتأخر بها ويغض الطرف عنها وينصح التي هي أحسن، فإن القضايا العملية ليس لها حدود ضرب الأمثلة، لكن ينبغي على الإنسان لا يجي هذه الخلافات في هذه البلد، لأننا والله أنا ما رأيت إشكال إلا الخير في الجملة من الجميع، صلى الله عليه وسلم إياه وخير.
جزاك الله خير. السؤال الثاني يا مولانا، كيف أرد بحجة قاطعة على 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 بعض للأسف هم يعني هم مسلمون ولكن عندهم شك في صحة السنة برمتها، ويقولون بأنه إذا كان هناك أحاديث ضعيفة فكيف لنا نتيقن من أن الأحاديث التي تدعون أنها صحيحة هي فعلا صحيحة، وحينما يعني أشرح لهم كيف كان يعني الإمام البخاري رضي الله عنه كان يعني يتحرى في صحة الأحاديث يعني يشككون بذلك أيضا، فهل عند حضراتكم حجة يعني زامغة نستخدمها ترد على هؤلاء؟
هؤلاء من أهل العلم أم من أهل الجهل؟
لا من أهل الجهل.
خلاص هذه حجة ثانية. طب هذه حجة ثانية، أنت تقول أنت يا أخي جهل، أنت عن السنة، لا أنت جاهل، ما تعرف عن السنة. فإذا سلم لك بأنه جاهل، كل الجاهل لا يجب أن يتناقش. ولذلك لا يوجد إنسان عالم يقول هذا الكلام، إنما يقال أنت الآن ما هو ميزان فعل؟ أنا أشتري لو أشترك شيئين من أشتراك تحسهم آية قرآنية، كيف تتميز القرآن من غيره؟ يقول لها جاهل لا يتكلم، فهؤلاء ما هو الكلام لا تسلم نفسك في مناقبته إلا السنة، الله عز وجل قد تكفر بحفظها، فإن الله عز وجل قال إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هنا القرآن والسنة، قل لها إن السنة حفظها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني وجدت القرآن ومثله معه، في سنن الترمذي أن امرأة من بني أسد بلغ أن عبد الله بن مسعود يلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمفلجات بأسنانهن مبتغيات الحسن والمغيرات لخلق الله، فأتت إليه فقالت بلغ يراني عنك أنك تلعن هؤلاء. فقال وما لي أن ألعن ألا ألعن من لعنه الله. قالت إني قرأت القرآن كله فما رأيت فيما تقول. قال أو قرأت؟ قالت نعم. قال أو ما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ساق الحديث. هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الصلاة ويأتي أقوام يأتي أحدكم متكئا أحدهم متكئا على أريك يأتي الأمر من أمر يقول ما وجدنا في كتاب الله وجدنا خبنا وهذا من نجد في كتاب الله تركنا. هؤلاء الجهال ماذا قصد مثل هؤلاء؟
نعم يا شيخ قبل التواصل حول السؤال الأول الإخوة هنا هل الجواب يسوغ في بالضبط هو ذكر الدعوة الصوفية الجواب الأول حول الفرق الإسلامي وقال هل يسوغ هذا الكلام هل يصح للدعاء والصوفية
يعني التعاون معهم التعاون معهم هل يمكن تقيس يا اخواني الشيعة والصوفية هؤلاء فرق اما التبليغ والاخوان والجهاد وانصار السنة المحمدية وغيرهم هؤلاء جماعات فرق بين الفرق والجماعة في جماعات دعوية واما هؤلاء فرق فرق كبير بينهم ما نتكلم عن الفرق نتكلم عن الجماعات الدعوية والخارجية أما الفرق الإسلامية لا تختلف تصفوا في الدرجات أعظمهم الله والشيعة دركات بعض يعني أخص من بعض يعني ينظر في حال كلي طيب أما الشيعة الإمامية الاثنى عشر أتباع الخميني فإن عامتهم ليسوا على طريقة أهل الإسلام ليسوا على طريقة أهل الإسلام لأنهم يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وهم يستغيثون بغير الله ويعتقدون النفع والضر في غير الله فهؤلاء عندهم من الكفر أظهر مما عند اليهود والنصارى أشنم هؤلاء الذين يتبعون الخميني الهادي ولذلك هذا الرجل زنديق من زنادقة من السنادقة التي ظهروا في الإسلام أجمع على كفر علماء المسلمين في زمانه ومن عقد لذلك المجمع الفقهي وحكم بردته وهيئة كبار العلماء حكمت بردته بأول ما ظهر هو ما ظهر في الثورة الإيرانية أخرج كتابه الحكومة الإسلامية الذي فيه من الشرك الصريح فأدعى فيها أن الأئمة يعلمون الغيب يقدرون الأقدار ويكونون الأكوان ويقسمون الأرزاق على الكتابة في الحكومة الإسلامية بطبعة إيران والطبعة الرابعة والخامسة صفحة 24 فإن هؤلاء عظيم كيف يستجمع واحد يسوق أبو بكر وعمر أعوذ بالله ويلعنهما وهم هنا لأمريكا لا يجهرون بها ولا يتوارون وقد أحداني أحدهم في مسجد هنا في مسلم تعب أول ما نحن وإذ بالكل في شرط الصحابة ولعني
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. هل البيعة تكون بالتراخي؟ يعني هل مثلا موقف الإمام علي رضي الله عنه من بيعة أبو بكر يعني أنه تردد بعض الوقت، هل يفهم أنه إذا خرجت الآن مثلا دعوة بقيام دولة إسلامية أو والي للمسلمين، هل يجب مثلا أخذ هذا الموضوع بالتراخي أم أنه يجب فورا مبايعة الإمام المسلمين؟
الإمام المسلمين إذا خرج ما يكون إماما إذا كان مبتدئ، يعني مش أي واحد يطلع ويقول يلا يا جماعة بصوا الإمام المسلمين بايعوني، لا، إذا رجل تمكن في الأرض تمكن صار له دولة حكومة وجيوش تمكن في الأرض وضائع ثم قال للناس ما قال ما أعطيكم فيزا تأتوني ولا ما أعطيكم تأشيرة تدخلوا بلادي وصك بدوده عن الناس، لا قال للناس أنا حياكم الله أنا أطلب المسلمين كلهم أن يكون يأتي إليه ويريد أن يكون كذلك، لكنه لا يستطيع أن يقيم هذا في العالم الإسلامي كله، سيقيمه في بلد واحد، ولذلك صحيح من أقوال العلم أنه يجوز أن تتعدد الولايات الإسلامية أن تقوم منافسة دائرة بلد الإسلام هل يصح هذه المشكلة؟ ولذلك هذا نعم معي؟
نعم، ولكن هذا لم يحدث يعني في تاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين
اللي هو حاصل في تاريخ الإسلام في الأندلس كرامتين، في الأندلس كان فيها خلافة ودمشق فيها خلافة وحصل أن كان هناك خلافة وطاهرة وخلافة في بغداد،
هل هذا نوع من الاختلاف أصلا يعني هل هو صح أن يكون في مجموعة
تاريخ؟ لماذا؟ قال العلماء إذا تباعدت الأقطار طيب ما في بأس إذا كان إذا الواحد ما يقدر يقيم دولته على البلاد كلها يقدر يقيم في هذه البلد شريعة الله ويحكم الشريعة ولا يستطيع أن يتعدى حدوده، لو تلاقى أحد أن يتعدى الناس كل موقفه ضده وقتلوه يعني هذا لذلك الكلام في هذه المواضيع بعيد، هذا الأمم بعيدة جدا عن مثل هذا أكثر التمكين بهذه الصورة نظرا للواقع السيء المريض الذي نعيش فيه، ولذلك نحتاج إلى إقامة دعوة سليمة صحيحة تدعو الناس إلى الخير تربيهم على الحق حتى يتمكن المسلمون من ذلك، والله وإن شاء الله إذا غابت مثل هذه الأمور ها بكثرة الحجة فيها يعني أهل العلم لن يترددوا في بيان حكمه، بينما هذا فيه تنبيه من السيد لأنه قد يكون في بعض البلاد الإسلامية إلى تحكم الشريعة وتعتبر بلد الإسلام له أحكام الإسلام وإن كانت هذه بلد واحد من بلاد الإسلام لكن أحد التزامها ولزوم جماعتها وما يتعلق بها من حقوق البيعة وحقوق تعدى غيرها من المسلمين، لو ضربنا مثلا نقولها لو أن مثلا هناك بلد من بلاد المسلمين لنقل مثلا بلد مثل مثلا الأردن فيها الشريعة أو كذا وبلد يعتبر قامت الشريعة بكرة فيه وقالوا خلاص بل نحكم في بلاد الإسلام وكذا وحصلت فيه ولاية خلافة شرعية، لا يلزم على من كان في مصر أن يذهب إليها أو يلتزم بها أو يدعو لها ويكون له حقوق الإمام، كذلك من كان في المملكة لا يلزم على من هو خارج المملكة التزامه ما هو وضعه هو بلد داخل بلده، من كان مثلا في إشكام وهكذا كل بلد هذا ظاهرة مرضية بلا شك، المفروض بلد المسلمين لا تحكم حدود سياسية وضعها المستعمرون غير رأي في هذا، لكن لو حصل هذا وقام واجب وكذا من تطبق إشكام هذه البلد أفغانستان البوسنة أي بلد السودان لكنه لا يقدر يفتح الباب للناس، لا يلزم من هو خارج أرضه أن يدخل في ضاعته، لكن نقول من هو تحت ولايته يلزم أن يدخل في ضاعته، واضح؟
سؤال أظن أخير يا مولانا عودا إلى موضوع الصوفية، أجد بعض الإخوة يعني المتشددين من يدخل بعض أئمة العلم السلفيين أو أسلافنا من العلماء مثل الإمام النووي أو الإمام الغزالي أو بعض أئمة العلم العظام قد يقع على بعضهم بالكفر احيانا ويشكك فيهم بحجة انها لهم بعض التوجهات الصوفية، فهل هذا يجوز؟
رحت عليك كان سليم حتى افسدته بالأمثلة. ان الغزالي تاب في اخر حياته ومات صحيح البخاري على صدره، اما مسلكه فلا وليس على مسلك اهل العلم وليس على مسالك اهل السنه ابدا، بل ان له من المسائل التي خالف فيها طريقه اهل الاسلام مخالفه عظيمه جدا جدا، واعني جدا 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 جدا. اذ هو قال عن نفسه مرة متمثلا بأقوال بعض الزنادقة الذين قالوا أن المسلمون لو عرفوا ما يمكن ويدعو إليه لرى المسلمون أقرب ما يتقربون به إلى ربهم براقة دمه، لأنه ممن يعبد الوثنة. ويرى أن الإنسان كان يصل إلى حالة من التجربة والرياضة حتى يستطيع أن يرتقي إلى مرتبة يرى فيها أن الله يحل في كل موجود في الدنيا، الله كل شيء، مرتبة الحلول التي عنده لا تتصور. ولذلك أيضا من المسائل الخطيرة التي نتجت عن ذلك أنه قال أن الإنسان ممكن بالتجربة يوحى إليه، وقد دخل كما قال ابن تلميذ وابن العربي دخل في بطن الفلسفة فما استطاع أن يخرج منها. ومع أن أبو حامد الغزالي من أذكياء العالم، من أذكياء العالم يا إخواني، وانتبهوا إلى هذا المعنى العظيم، رجل أوتي ذكاء ليس له نظير، يدخل في كل شيء فيعلوه ولا يعلى عليه. لما دخل في الفلسفة ولم تكن عنده مع هذا، لم يكن عنده مع هذا الذكاء حصيلة طيبة من القرب من علوم السنة ضاح، رغم هذا الذكاء والاطلاع على المصنفات ضاح. الذي يقع فيه غساب التهمية، وأبو حامد الغزالي لا يعرف أحاديث الصحيحين، بل لا يعرف أحد صحيح البخاري، لا يعرفها، والذي يتأمل كتب يمكن أن يعرفها ويأصف الكتب التي كانت في عهدهم، يعني من أبسط الأشياء التي ينبغي أن يكون يتميز بها الإنسان ويعرفها. ولذلك قال عنه، قال في بعض كتب الكلام هو يعني في غاية الخطوة، بل هو رضاه أكثر من كفر اليهود والنصارى وشرك قريش، ولكن رحمه الله ندم على هذا في آخر حياته وتاب إلى الله